الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الصدق والكذب. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الصدق والكذب. في الصدق أي حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم آثاره الحسنة، والكذب ذما له وتحذيرا منه وبيانا لعواقبه الوخيمة. والصدق مفتاح كل خير، والكذب مفتاح كل شر. ومن تحرى الصدق أفلح وسعد في دنياه وأخراه، ومن كان من أهل الكذب يتحرى الكذب جره كذبه إلى كل شر، لأن الكذب يهدي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الفجور. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في الترغيب في الصدق والحث عليه وبيان آثاره وعوائده الحميدة والتحذير من الكذب وبيان عظيم خطورته على المرء. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، أي الزموه وكونوا من أهله وحافظوا عليه. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر ما هو هذه الكلمة؟ البر هذه الكلمة تعني جماع الخير. واقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك أكملوا الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، يفتح صاحبه أبواب الخير، فما يزال مع الصدق وتحريه يرتقي في الخير ودرجاته. وهذا الحديث استفاد منه فائدة سلوكية عظيمة جدا تتعلق بالأعمال الصالحة، وهي أن الأعمال الصادقة بينها تصادق وتلازم، الأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم، ويولد بعضها بعضا، مثل ما قال بعض السلف قديما: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها. فمثل ما في هذا الحديث، الصدق يهدي إلى البر، الصدق عمل لكن يهدي إلى أعمال، إذا تحرى المرء الصدق هداه صدقه إلى أعمال أخرى ودفعه إلى أعمال أخرى. فالحسنات والطاعات بينها تلازم ويولد بعضها بعضا، ويولد بعضها بعضا. فإن الصدق يهدي إلى البر. استفاد من الحديث أن الصدق أصل البر، أن الصدق أصل البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة، وإن الفجار لفي جحيم، أي في دورهم الثلاثة. قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذاب، حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا أيضا استفاد منه أن الصدق، هذا العمل الصالح، يتفاوت أهله فيه، يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيما. فمنهم من يعتني بالصدق عناية عظيمة تحريا له إلى أن يبلغ هذه المرتبة، يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديقا، من الصديقين. الصديقية منزلة عالية رفيعة. قال: وإياكم والكذب، أي احذروه واجتنبوه ولا تكونوا من أهله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، يسوق المرء إلى أن يكون من الفجار. وهذا فيه أن السيئة تنادي أختها، فسيئة الكذب إذا وجدت ساقت صاحبها إلى سيئات أخرى. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب في ديوان الكذابين. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا الباب، باب الصدق والكذب، ترغيبا في الصدق وحثا عليه، وتحذيرا من الكذب، وبيانا لمضاره وعواقبه الوخيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز فيه الكذب. قال: عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وفي رواية قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز فيه الكذب. باب ما يجوز فيه الكذب، أي باب الإصلاح، باب الإصلاح بين الناس وتحصيل المصلحة المحضة التي لا مضرة فيها، فإنه يرخص فيه بالكذب، رخص فيه بالكذب. ومن أهل العلم وهو الأقرب والله تعالى أعلم، من يرى أن المراد هنا المعاريض التي فيها المندوحة عن الكذب، والمعاريض لا ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان، لكن إذا احتاج إليها واضطر إليها أغنته عن الكذب وحققت المصلحة التي هو يريد، وحققت المصلحة التي هو يريد، ففيها مندوحة عن الكذب. قال: عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. ينمي الحديث، ونميت الحديث بالتخفيف، إذا رفعه ونقله على جهة الإصلاح، لكن إذا نقله على جهة الإفساد يقال نميته بالتشديد، ومنه النميمة، نميت الحديث، يقال نميت الحديث أو نمى الحديث بالتشديد، ومنه النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، أما نقل الكلام على وجه الإصلاح يقال نمى الكلام، نمى الحديث. الذي ينمي خيرا أي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإصلاح، على وجه الإصلاح. وهذا المصلح الموفق يأتي إلى شخصين، يأتي إلى كل واحد منهما على حدة، ويعلم أن نفوسهما فيها ما فيها، وربما يكون جلس في أحد مع أحد الشخصين وسمع منه ذما شديدا للآخر، فلا يذهب إلى الآخر ويقول: سمعته يذمك ويتكلم فيك وإلى آخره، وإنما إن عرض أو كما ذكر غير واحد من أهل العلم أو كذب في سبيل الإصلاح، إن عرض يقول مثلا أنا كنت عند فلان وسمعته يثني عليك، وسمعته يثني عليك. الثناء في اللغة يكون في الخير ويكون في الشر، أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، هذا كله سائغ لغة. لكن إذا قال سمعته يثني عليك ثناء عظيما، وهو سمعه يسبه سبا كثيرا، يقول والله سمعته يثني عليك ثناء عظيم وأكثر من الثناء عليك، هذا الآن ماذا أحدث؟ خفف الذي في النفوس، والله يحب الإصلاح ويعلم المفسد من المصلح، فهذا الذي ينقل الكلام حتى يخفف وطأة العداوة وطأة البغضاء التي في النفوس عمله صالح، داخل في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الموفق بطريقته هذه تخف العداوة أو تنتهي، تخف العداوة بين المتعاديين أو تنتهي بطريقته هذه التي هي السعي في الصلح بين المتنازعين أو المتخاصمين. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس الذي ينقل الكلام لكن ماذا؟ خيرا، ينمي خيرا، ما ينقل شر، ينقل الكلام على هذا الوجه، ينمي خيرا أي ينقل الكلام الذي يترتب عليه حصول الصلح وزوال الشر. فهذا ليس الكذاب، يعني المراد بقوله ليس الكذاب أي المذموم، بمعنى أنه مرخص له في ذلك، مرخص له في ذلك. بعض أهل العلم يقول مرخص له في الكذب الصريح، وبعضهم يقول الرخصة في المعاريض التي تغني عن الكذب. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أي ليس الكذاب المذموم الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح، بل هذا محسن، هذا من المحسنين، عمله صالح وهو مصلح بين الناس، والله يحب المصلح ويثيب على إصلاحه عظيم الثواب. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، والحرب خدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوري في الحرب، ويأتي في مغازي كثير من هذا القبيل. والإصلاح بين الناس الذي ينقل الكلام ليصلح بين المتعاديين، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. المقصود بالحديث هنا من المرأة لزوجها أو من الزوج لزوجته، أي ما ينمي المحبة والمودة ويقويها بينهما، ويقويها بينهما ويمتنها، فهذا يرخص فيه، يرخص فيه. يعني مثلا امرأة ما تجد ميلا في نفسها قوية لزوجها، ولا تجد في قلبها مثلا محبة قوية له، لكنه أصبحت هذه حياته، هذا زوجها وهذا أبو أولادها وقائم بمسؤولية بيتها، وهي لا تجد ذلك، ليس من العقل أن تقول له أنا لا أحبك وأنا لا، هذا يؤثر على مسار الحياة. لكن لو أنها أخبرت وقالت لك في قلبي مودة ولك في قلبي محبة، وإن كانت ما تجد يعني شيئا قويا من ذلك، فهذا يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة فيه، يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة فيه، وهو من العقل. ليس من العقل أن تأتي والبيت قائم ومصالحه ماضية وتخرج له ما في نفسها مما يضعف الحياة. فالعقل أن تأتي بالكلام الذي ينمي هذه الحياة ويوطدها ويقويها. وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، وحديث المرأة زوجها، قال وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن دعوى الجاهلية. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
قال: باب النهي عن دعوى الجاهلية. الجاهلية هي الحالة التي كان عليها الناس قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء تسودهم أخلاق سيئة، وفيهم من الصفات الذميمة القبيحة ومن الأعمال السيئة التي جاء الله عز وجل بالإسلام فخلص الناس من تلك الشرور. ومن ذلك التناصر والتعصب للقبيلة أو القوم أو العشيرة، والدعوة بتلك الدعوة والتناصر بذلك. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. معنى كسعه أي ضربه إما بيده أو برجله على مقعدته، وهذا عمل سيء، هذا عمل سيء. فغضب الأنصاري وقال: ماذا؟ يا للأنصار. وقال المهاجر يا للمهاجرين. هذه دعوة جاهلية، كانت حال الناس عليها هكذا في الجاهلية. إذا حصل أي إشكال كل ينتصر بقبيلته وتنصره قبيلته على أي حال، فيتنشب الحروب والعداوات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ ما بال دعوى الجاهلية؟ ما شأن دعوى الجاهلية وجدت بينكم؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني هذا السبب كسعه، فهذا استنصر بقومه وهذا استنصر بقومه، بدايتها هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. انظر الوصف، قال دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة الجاهلية منتنة. هذه الكلمة تحتها معاني عظيمة جدا في التحذير من دعوة الجاهلية. النتن رائحة عفنة تفوح مؤذية، ودعوة الجاهلية إذا وجدت فاح شرها وعظم خطرها وتنوعت مضارها. قال دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، فقال قد فعلوها، قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني قصده إخراج المهاجرين، إخراج المهاجرين من المدينة. وهذا كله من المضي في هذه الدعوة الجاهلية. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن السباب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم.
قال: باب النهي عن السباب. النهي عن السباب يعني أن يتجنب المرء السباب والشتائم، يبتعد عنها. وفي هذا أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن السباب ضرب من الفسوق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. وجاء في ذم السباب أحاديث، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم جدا في الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: المستبان، المستبان، المستبان الرجلان كل يسب الآخر، الرجلان كل يسب الآخر، المستبان ما قال، يعني من سباب فعل البادئ، ما قال فعل البادئ، يعني الثاني الذي لم يكن هو الذي بدأ ليس عليه شيء. لماذا؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا كان يعني رد عليه بمثل ما قال، الأولى أن لا يرد عليه، هذا هو الأولى، ولئن صبرتم له خير للصابرين، أفضل أن لا يرد عليه. لكن لو رد عليه بمثل ما قال دون أن يزيد، دون أن يزيد، الرد عليه بمثل ما قال فكل الأمر يكون على البادئ، لأن الثاني ما جاء بشيء، وإنما رد عليه بمثل، فكله يكون على البادئ. المستبان ما قال فعل البادئ ما لم يعتدي المظلوم. المظلوم إن زاد في السباب خرج من هذا الأمر وأصبح عليه وعلى الآخر لأنه زاد، لكن لو كان على قدر المسبة رد عليه فكله على البادئ. اقرأ في سورة الشورى، ذكروني بالآية: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر في الآية ثلاث مراتب في هذا الباب. المرتبة الأولى هذا جائز، وجزاء سيئة، نعم، سيئة مثلها يعني لا تزيد، فإذا كانت مثلها فعلى البادئ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني يرد عليه بالمثل، فهذا على البادئ مثل ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية هو أفضل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الأفضل أن يعفو ويترك الرد عليه، هذا أفضل. والمرتبة الثالثة في قوله إنه لا يحب الظالمين، وهنا يقول ما لم يعتدي المظلوم، لا يظلم، لا، إذا اعتدي عليه لا يعتدي برد فيه ظلم أو تجاوز لمقدار الإساءة التي حصلت. فإذا هي ثلاث مراتب: مرتبة جائزة، ومرتبة مستحبة، ومرتبة محرمة، كلها جمعت في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن سب الدهر. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
قال: باب النهي عن سب الدهر. النهي عن سب الدهر، الدهر وتقلب الليل والنهار، والدهر الذي هو تقلب الليل والنهار ليس له من الأمر شيء، لأنه مدبر مسخر، الله عز وجل الذي دبره هذا التدبير وسخره هذا التسخير، فهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار جل وعلا، والدهر نفسه لا يملك من هذا التقريب شيئا، كل ذلك بتدبير الله. فسب هذا المدبر الذي لا يملك من أمر التدبير شيء، وإنما هو طوع مدبره سبحانه وتعالى، سب للمدبر، سب للمدبر الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن سب الدهر، ومثله ما جاء أيضا النهي عن سب الريح، لأن الريح مسخرة وسبها سب لمسخرها، فإذا عصفت الريح وتأذى من الإنسان لا يسبها، لكن يدعو الله، يسأل الله من خيرها وأن يعيده من شرها، هذا الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يعني يسب الدهر، يذم الدهر، يا خيبة الدهر، سواء قال هذه اللفظة يا خيبة الدهر أو ذم اليوم نفسه أو ذم الليلة أو ذم الشهر أو نحو ذلك، فهو داخل في هذا النهي. قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدار فإني أنا الدهر، فإني أنا الدهر. ثم فسر قال أقلب ليله ونهاره، هذا معنى أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. والدهر الذي أضيف إلى الله قوله أنا الدهر، ليس قوله أنا الدهر هنا مثل قوله إني أنا الله، الله هذا اسم، الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله. إذا ما وجه إضافته إلى الله هنا؟ قال أنا الدهر، بينه في الحديث قال أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فهذا الدهر إنما هو بتقليب الله له، إنما هو بتقليب الله له وتسخيره سبحانه وتعالى، أقلب ليله ونهاره. فإذا شئت قبضتهما، أي أنهما كلاهما طوعة تدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى. فهذا المعنى في قوله أنا الدهر مبين في الحديث، أنا الدهر أي يقلب سبحانه وتعالى الليل والنهار، فليس الدهر من أسماء الله، ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، ومعنى ذلك أن كل اسم منها دال على صفة كمال لله العظيم العظمة، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، الغفور المغفرة، وهكذا. الدهر فهو ليس من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى كل منها دال على صفة كمال، دال على صفة كمال، لأنها أعلام وأوصاف، هكذا كلها جميع أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الله، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني والصفات. فالدهر ليس من أسماء الله، لأن اسم جامد. وجه إضافته إلى الله مبين في الحديث، قال أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
هذا الباب، قال باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح، أن يشير إلى أخيه بالسلاح، يشير إلى أخيه بالسلاح يعني يوجه السلاح إليه، يرفع السلاح حتى وإن كان مازح، يمزح معه فيرفع مثلا سكينا أو سيفا أو يوجه له بندقية أو نحو ذلك، يمزح، هذا ما يجوز، حرام. وللتحريم أسباب كثيرة، منها وهو ملحظ مهم في هذا الباب، أن الشيطان يحضر في مثل هذا المقام، يحضر في مثل هذا المقام، لأن من أشير عليه بالسلاح قد يظن أن هذا المازح جاد، قد يظن أن هذا المازح جاد، فيقول قولا أو يفعل فعلا يدفع إليه شيء يريد أن يخلص نفسه، وهذا كان يريد أن يمزح معه، ثم ذاك ينقلب المزاح الذي عنده إلى شيء آخر، فيعمل سلاحه ويحضر الشيطان فيه، هذا هو المراد. وقضايا كثيرة قد وقعت فعلا من هذا القبيل، قضايا كثيرة من هذا القبيل. سبحان الله، حتى في مسألة يعني حصل قبل سنوات أن شخصا قتل زوجته من هذا الباب، كان عنده مسدس وفيه عبوة ما يظن فيها شيء، ما كان يظن فيها عبوة، فأخرج المسدس وبزعمه يمزح معها ووجه إليها وضغط هو يعني في ظنه أن ما فيها شيء، ولما ضغط انطلقت إلى رأسها فماتت أمامه. هذه حصلت. فهذه الأسلحة ما فيها مزاح أبدا، لا السكين ولا السيف ولا السهم ولا النبل ولا البندقية ولا المسدس ولا هذه، كلها ما فيها مزاح. ولو أن الإنسان أراد أن يمزح مزحا مجردا فليعلم أن الأمر كما أخبر الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان حاضر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشير إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع في يده فيدفعه إلى فعل أمر عظيم خطير جدا، ربما تذهب روح أخيه. قال: فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار، لأنه بهذا المزح المزعوم أزهق روحا معصومة محرمة. وهذا الحديث وله نظائر يدل على كمال هذه الشريعة وحسن هذا الدين الذي أتى بقواعد وضوابط وآداب تكفل للناس حياة مستقرة آمنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في إمساك السهام بنصالها في المسجد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال: فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض.
قال: باب في إمساك السهام بنصالها في المسجد. ومثل هذا أيضا في الأسواق وطرق الناس والقرب منهم، إذا كان يحمل سهام والسهم له طرف حاد، له طرف حاد جارح، ولو أنه أمسكه وجعل الطرف الحاد مرسل ربما وهو يمشي دون أن ينتبه دون أن يقصد ربما مر بشخص فسبب في أذى له، جرحه، أو فأمر من يحمل سهاما ومثله من يحمل شيئا جارحا، انظر هذا الأدب العظيم، أن يضع يده أو شيء على الجهة الجارحة يوقي لو قدر أنها لمست أحد، إذا كان يمشي في طريق الناس في مسجد أو في سوق أو في كذا ومع شيء جارح سهم أو غيره، فيضع شيئا يقي أن الناس ألا يصاب أحدهم بأذى أو جرح أو نحو ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد. هذا محسن، هذا محسن، يعني يريد ما عند الله سبحانه، يتصدق بالنبل في المسجد. ألا يمر بها، أمره ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. نصول جمع نصل، والموضع الحاد الجارح في طرف السهام، إلا وهو آخذ بنصولها. لماذا؟ لأنه قد يجرح أحدا وهو لم ينتبه. ومثل حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها، فليأخذ بنصالها. هذا رجل الآن في طريقه، معه نبل ومعه ماشي في طريق يريد أن يبيعها، يريد، ما عنده في نفسه أي خاطرة شر أو أذى للناس، لكن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط للناس ويضع يده واقية حتى لا يصيب أحدا بأذى، فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. انظر نصح النبي وحرصه عليه الصلاة والسلام، كررها ثلاثا، كان يقول: احتاط لإخوانك، احتاط لإخوانك، احذر، انتبه. هذا كله من حسن هذا الدين وجماله ووفائه بكل خير للناس. قال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها السهام بعضنا في وجوه بعض، يعني لما وقعت الفتنة، لما وقعت الفتنة، والفتنة شر، الفتنة شر، كم من الدماء تراق فيها، وكم من السهام توجه، المسلم يوجهها إلى أخيه ويقتل في الفتنة المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، لأنها إذا جاءت الفتنة صفتها أنها عمياء صماء بكماء، ولا يستبين أمرها إلا إذا انتهت، ما يستبين أمرها إلا إذا انتهت. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن ضرب الوجه. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الصدق والكذب. قال: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الصدق والكذب. في الصدق أي حثا عليه وترغيبا فيه وبيانا لعظيم آثاره الحسنة، والكذب ذما له وتحذيرا منه وبيانا لعواقبه الوخيمة. والصدق مفتاح كل خير، والكذب مفتاح كل شر. ومن تحرى الصدق أفلح وسعد في دنياه وأخراه، ومن كان من أهل الكذب يتحرى الكذب جره كذبه إلى كل شر، لأن الكذب يهدي كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الفجور. وهذا الحديث، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عظيم جدا في الترغيب في الصدق والحث عليه وبيان آثاره وعوائده الحميدة والتحذير من الكذب وبيان عظيم خطورته على المرء. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، أي الزموه وكونوا من أهله وحافظوا عليه. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر ما هو هذه الكلمة؟ البر هذه الكلمة تعني جماع الخير، واقرأ في هذا قول الله سبحانه وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك أكملوا الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فالصدق يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، يفتح لصاحبه أبواب الخير. فما يزال مع الصدق وتحريه يرتقي في الخير ودرجاته. وهذا الحديث استفاد منه فائدة سلوكية عظيمة جدا تتعلق بالأعمال الصالحة، وهي أن الأعمال الصادقة بينها تصادق وتلازم، الأعمال الصالحة بينها تصادق وتلازم، ويولد بعضها بعضا، مثل ما قال بعض السلف قديما: الحسنة تنادي أختها، الحسنة تنادي أختها. فمثل ما في هذا الحديث، الصدق يهدي إلى البر، الصدق عمل لكن يهدي إلى أعمال، إذا تحرى المرء الصدق هداه صدقه إلى أعمال أخرى ودفعه إلى أعمال أخرى. فالحسنات والطاعات بينها تلازم ويولد بعضها بعضا، ويولد بعضها بعضا. فإن الصدق يهدي إلى البر. استفاد من الحديث أن الصدق أصل البر، أن الصدق أصل البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن البر يهدي إلى الجنة. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة، وإن الفجار لفي جحيم، أي في دورهم الثلاثة. قال: وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله كذاب، حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. وهذا أيضا استفاد منه أن الصدق هذا العمل الصالح يتفاوت أهله فيه، يتفاوت أهله فيه تفاوتا عظيما. فمنهم من يعتني بالصدق عناية عظيمة تحريا له إلى أن يبلغ هذه المرتبة، يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صديقا، من الصديقين. الصديقية منزلة عالية رفيعة. قال: وإياكم والكذب، أي احذروه واجتنبوه ولا تكونوا من أهله، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، يهدي إلى الفجور، يسوق المرء إلى أن يكون من الفجار. وهذا فيه أن السيئة تنادي أختها، فسيئة الكذب إذا وجدت ساقت صاحبها إلى سيئات أخرى. وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، يكتب في ديوان الكذابين. فهذا الحديث من أعظم الأحاديث في هذا الباب، باب الصدق والكذب، ترغيبا في الصدق وحثا عليه وتحذيرا من الكذب وبيانا لمضاره وعواقبه الوخيمة. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يجوز فيه الكذب. قال: عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمي خيرا. قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث: الحرب، نعم، الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وفي رواية قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث.
قال رحمه الله تعالى: باب ما يجوز فيه الكذب. باب ما يجوز فيه الكذب، أي باب الإصلاح، باب الإصلاح بين الناس وتحصيل المصلحة المحضة التي لا مضرة فيها، فإنه يرخص فيه بالكذب، رخص فيه بالكذب. ومن أهل العلم وهو الأقرب والله تعالى أعلم، من يرى أن المراد هنا المعاريض التي فيها المندوحة عن الكذب، والمعاريض لا ينبغي أن تكون ديدنا للإنسان، لكن إذا احتاج إليها واضطر إليها أغنته عن الكذب وحققت المصلحة التي هو يريد، وحققت المصلحة التي هو يريد، ففيها مندوحة عن الكذب. قال: عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا أو ينمي خيرا. ينمي الحديث ونميت الحديث بالتخفيف، إذا رفعه ونقله على جهة الإصلاح، لكن إذا نقله على جهة الإفساد يقال نميته بالتشديد، ومنه النميمة، نميت الحديث، يقال نميت الحديث أو نمى الحديث بالتشديد، ومنه النمام الذي ينقل الكلام على وجه الإفساد، أما نقل الكلام على وجه الإصلاح يقال نمى الكلام، نمى الحديث. الذي ينمي خيرا أي ينقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإصلاح، على وجه الإصلاح. وهذا المصلح الموفق يأتي إلى شخصين، يأتي إلى كل واحد منهما على حدة، ويعلم أن نفوسهما فيها ما فيها، وربما يكون جلس في أحد مع أحد الشخصين وسمع منه ذما شديدا للآخر، فلا يذهب إلى الآخر ويقول سمعته يذمك ويتكلم فيك وإلى آخره، وإنما إن عرض أو كما ذكر غير واحد من أهل العلم أو كذب في سبيل الإصلاح، إن عرض يقول مثلا أنا كنت عند فلان وسمعته يثني عليك، وسمعته يثني عليك. الثناء في اللغة يكون في الخير ويكون في الشر، أثنى عليه خيرا وأثنى عليه شرا، هذا كله سائغ لغة. لكن إذا قال سمعته يثني عليك ثناء عظيما، وسمعه يسبه سبا كثيرا، يقول والله سمعته يثني عليك ثناء عظيم وأكثر من الثناء عليك، هذا الآن ماذا أحدث؟ خفف الذي في النفوس، والله يحب الإصلاح ويعلم المفسد من المصلح، فهذا الذي ينقل الكلام حتى يخفف وطأة العداوة وطأة البغضاء التي في النفوس عمله صالح، داخل في قوله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذا الموفق بطريقته هذه تخف العداوة أو تنتهي، تخف العداوة بين المتعاديين أو تنتهي بطريقته هذه التي هي السعي في الصلح بين المتنازعين والمتخاصمين. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس الذي ينقل الكلام لكن ماذا؟ خيرا، ينمي خيرا، ما ينقل شر، ينقل الكلام على هذا الوجه، ينمي خيرا أي ينقل الكلام الذي يترتب عليه حصول الصلح وزوال الشر، فهذا ليس الكذاب، يعني المراد بقوله ليس الكذاب أي المذموم، بمعنى أنه مرخص له في ذلك، مرخص له في ذلك. بعض أهل العلم يقول مرخص له في الكذب الصريح، وبعضهم يقول الرخصة في المعاريض التي تغني عن الكذب. ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، أي ليس الكذاب المذموم الذي ينقل الكلام بين الناس على وجه الإصلاح، بل هذا محسن، هذا من المحسنين، عمله صالح وهو مصلح بين الناس، والله يحب المصلح ويثيب على إصلاحه عظيم الثواب. قال ابن شهاب ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاثة: الحرب، والحرب خدعة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوري في الحرب، ويأتي في مغازي كثير من هذا القبيل. والإصلاح بين الناس الذي ينقل الكلام ليصلح بين المتعاديين، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، المقصود بالحديث هنا من المرأة لزوجها أو من الزوج لزوجته، أي ما ينمي المحبة والمودة ويقويها بينهما ويمتنها، فهذا يرخص فيه. يعني مثلا امرأة ما تجد ميلا في نفسها قويا لزوجها، ولا تجد في قلبها مثلا محبة قوية له، لكنه أصبحت هذه حياتها، هذا زوجها وهذا أبو أولادها وقائم بمسؤولية بيتها، وهي لا تجد ذلك. ليس من العقل أن تقول له أنا لا أحبك وأنا لا، هذا يؤثر على مسار الحياة. لكن لو أنها أخبرت وقالت لك في قلبي مودة ولك في قلبي محبة، وإن كانت ما تجد يعني شيئا قويا من ذلك، فهذا يترتب عليه مصلحة ولا مفسدة فيه، وهو من العقل. ليس من العقل أن تأتي والبيت قائم ومصالحه ماضية وتخرج له ما في نفسها مما يضعف الحياة، فالعقل أن تأتي بالكلام الذي ينمي هذه الحياة ويوطدها ويقويها. وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها، قال وفي رواية قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن دعوى الجاهلية. قال عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوى الجاهلية؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله بن أبي فقال: قد فعلوها، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال: دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه.
قال: باب النهي عن دعوى الجاهلية. الجاهلية هي الحالة التي كان عليها الناس قبل مبعث محمد عليه الصلاة والسلام، حيث كانوا في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء تسودهم أخلاق سيئة، وفيهم من الصفات الذميمة القبيحة ومن الأعمال السيئة التي جاء الله عز وجل بالإسلام فخلص الناس من تلك الشرور. ومن ذلك التناصر والتعصب للقبيلة أو القوم أو العشيرة، والدعوة بتلك الدعوة والتناصر بذلك. أورد هنا حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار. معنى كسعه أي ضربه إما بيده أو برجله على مقعدته، وهذا عمل سيء، فغضب الأنصاري وقال ماذا؟ يا للأنصار. وقال المهاجر يا للمهاجرين. هذه دعوة جاهلية كانت حال الناس عليها هكذا في الجاهلية، إذا حصل أي إشكال كل ينتصر بقبيلته وتنصره قبيلته على أي حال، فيتنشب الحروب والعداوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال دعوة الجاهلية، ما بال دعوة الجاهلية، ما شأن دعوة الجاهلية وجدت بينكم؟ قالوا: يا رسول الله، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، يعني هذا السبب كسعه، فهذا استنصر بقومه وهذا استنصر بقومه، بدايتها هذا الأمر. فقال عليه الصلاة والسلام: دعوها فإنها منتنة. انظر الوصف، قال: دعوها فإنها منتنة، يعني دعوة الجاهلية منتنة. هذه الكلمة تحتها معاني عظيمة جدا في التحذير من دعوة الجاهلية. النتن رائحة عفنة تفوح مؤذية، ودعوة الجاهلية إذا وجدت فاح شرها وعظم خطرها وتنوعت مضارها. قال: دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله ابن أبي رأس المنافقين، فقال: قد فعلوها، قد فعلوها، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني قصده إخراج المهاجرين، إخراج المهاجرين من المدينة. وهذا كله من المضي في هذه الدعوة الجاهلية. فقال عمر: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال عليه الصلاة والسلام: دعه لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن السباب. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المستبان ما قالا، فعل البادئ ما لم يعتد المظلوم.
قال: باب النهي عن السباب. النهي عن السباب يعني أن يتجنب المرء السباب والشتائم، يبتعد عنها. وفي هذا أحاديث كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن السباب ضرب من الفسوق، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. وجاء في ذم السباب أحاديث، وسيأتي بعضها عند المصنف رحمه الله. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث عظيم جدا في الباب. يقول عليه الصلاة والسلام: المستبان الرجلان كل يسب الآخر، الرجلان كل يسب الآخر، المستبان ما قال، يعني من سباب فعل البادئ، ما قال فعل البادئ، يعني الثاني الذي لم يكن هو الذي بدأ ليس عليه شيء. لماذا؟ وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. إذا كان يعني رد عليه بمثل ما قال، الأولى ألا يرد عليه، هذا هو الأولى، ولئن صبرتم له خير للصابرين، أفضل أن لا يرد عليه، لكن لو رد عليه بمثل ما قال دون أن يزيد، دون أن يزيد، الرد عليه بمثل ما قال فكل الأمر يكون على البادئ، لأن الثاني ما جاء بشيء، وإنما رد عليه بمثل، فكله يكون على البادئ، المستبان ما قال فعلى البادئ، ما لم يعتدي المظلوم. المظلوم إن زاد، إن زاد في السباب خرج من هذا الأمر وأصبح عليه وعلى الآخر لأنه زاد، لكن لو كان على قدر المسبة رد عليه فكله على البادئ. اقرأ في سورة الشورى، ذكروني بالآية، وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ذكر في الآية ثلاث مراتب، ثلاث مراتب في هذا الباب. المرتبة الأولى هذا جائز، وجزاء سيئة، نعم سيئة مثلها، مثلها يعني لا تزيد، فإذا كانت مثلها فعلى البادئ مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جزاء سيئة سيئة مثلها، يعني يرد عليه بالمثل، فهذا على البادئ مثل ما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. الدرجة الثانية هو أفضل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، الأفضل أن يعفو ويترك الرد عليه، هذا أفضل. والمرتبة الثالثة في قوله إنه لا يحب الظالمين، وهنا يقول ما لم يعتدي المظلوم، لا يظلم، لا إذا اعتدي عليه لا يعتدي برد فيه ظلم أو تجاوز لمقدار الإساءة التي حصلت. فإذا هي ثلاث مراتب، مرتبة جائزة، ومرتبة مستحبة، ومرتبة محرمة، كلها جمعت في هذه الآية الكريمة. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن سب الدهر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر.
قال: باب النهي عن سب الدهر. النهي عن سب الدهر، الدهر وتقلب الليل والنهار، والدهر الذي هو تقلب الليل والنهار ليس له من الأمر شيء، لأنه مدبر مسخر، الله عز وجل الذي دبره هذا التدبير وسخره هذا التسخير، فهو سبحانه الذي يقلب الليل والنهار جل وعلا، والدهر نفسه لا يملك من هذا التقليب شيئا، كل ذلك بتدبير الله. فسبوا هذا المدبر الذي لا يملك من أمر التدبير شيء، وإنما هو طوع مدبره سبحانه وتعالى، سب للمدبر، سب للمدبر الذي هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن سب الدهر، ومثله ما جاء أيضا النهي عن سب الريح، لأن الريح مسخرة، وسبها سب لمسخرها، فإذا عصفت الريح وتأذى من الإنسان لا يسبها، لكن يدعو الله، يسأل الله من خيرها وأن يعيده من شرها، هذا الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يقول يا خيبة الدهر، يا خيبة الدهر، يعني يسب الدهر، يذم الدهر، يا خيبة الدهر، سواء قال هذه اللفظة يا خيبة الدهر أو ذم اليوم نفسه أو ذم الليلة أو ذم الشهر أو نحو ذلك، فهو داخل في هذا النهي. قال: لا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر، فلا يقولن أحدكم يا خيبة الدهر فإني أنا الدهر، فإني أنا الدهر. ثم فسر قال: أقلب ليله ونهاره، هذا معنى أنا الدهر، أقلب ليله ونهاره. والدهر الذي أضيف إلى الله قوله أنا الدهر، ليس قوله أنا الدهر هنا مثل قوله إني أنا الله، الله هذا اسم، الدهر ليس من أسماء الله، الدهر ليس من أسماء الله. إذا ما وجه إضافته إلى الله هنا؟ قال أنا الدهر، بينه في الحديث، قال أقلب الليل والنهار، أقلب الليل والنهار، فهذا الدهر إنما هو بتقليب الله له، إنما هو بتقليب الله له وتسخيره سبحانه وتعالى، أقلب ليله ونهاره، فإذا شئت قبضتهما، أي أنهما كلاهما طوعة تدبير الله وتسخيره سبحانه وتعالى. فهذا المعنى في قوله أنا الدهر مبين في الحديث، أنا الدهر أي يقلب سبحانه وتعالى الليل والنهار، فليس الدهر من أسماء الله، ليس من أسماء الله. لماذا؟ لأن أسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أي بالغة في الحسن غايته، ومعنى ذلك أن كل اسم منها دال على صفة كمال لله العظيم العظمة، الرحيم الرحمة، العزيز العزة، الغفور المغفرة، وهكذا. الدهر فهو ليس من أسماء الله الحسنى، لأن أسماء الله الحسنى كل منها دال على صفة كمال، دال على صفة كمال، لأنها أعلام وأوصاف، هكذا كلها جميع أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الله، وأوصاف باعتبار الدلالة على المعاني والصفات. فالدهر ليس من أسماء الله، لأن اسم جامد، وجه إضافته إلى الله مبين في الحديث، قال أنا الدهر أقلب ليله ونهاره. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار.
هذا الباب، قال باب النهي أن يشير الرجل إلى أخيه بالسلاح، أن يشير إلى أخيه بالسلاح، يشير إلى أخيه بالسلاح يعني يوجه السلاح إليه، يرفع السلاح حتى وإن كان مازح، يمزح معه، يمزح معه فيرفع مثلا سكينا أو سيفا أو يوجه له بندقية أو نحو ذلك، يمزح هذا ما يجوز، حرام. وللتحريم أسباب كثيرة، منها وهو ملحظ مهم في هذا الباب أن الشيطان يحضر في مثل هذا المقام، يحضر في مثل هذا المقام، لأن من أشير عليه بالسلاح قد يظن أن هذا المازح جاد، قد يظن أن هذا المازح جاد فيقول قولا أو يفعل فعلا يدفع إليه شيء يريد أن يخلص نفسه، وهذا كان يريد أن يمزح معه، ثم ذاك ينقلب المزاح الذي عنده إلى شيء آخر فيعمل سلاحه ويحضر الشيطان فيه. هذا هو المراد. وقضايا كثيرة قد وقعت فعلا من هذا القبيل، قضايا كثيرة من هذا القبيل، سبحان الله. حتى في مسألة يعني حصل قبل سنوات أن شخصا قتل زوجته من هذا الباب، كان عنده مسدس وفيه عبوة ما يظن فيها شيء، ما كان يظن فيها عبوة، فأخرج المسدس وبزعمه يمزح معها ووجه إليها وضغط هو يعني في ظنه أن ما فيها شيء، ولما ضغط انطلقت إلى رأسها فماتت أمامه. هذه حصلت. فهذه الأسلحة ما فيها مزاح أبدا، لا السكين ولا السيف ولا السهم ولا النبل ولا البندقية ولا المسدس، ولا هذه كلها ما فيها مزاح. ولو أن الإنسان أراد أن يمزح مزحا مجردا فليعلم أن الأمر كما أخبر الشيطان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الشيطان حاضر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، لا يشير إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيطان ينزع في يده، ينزع في يده فيدفعه إلى فعل أمر عظيم خطير جدا، ربما تذهب روح أخيه. قال: فيقع في حفرة من النار، فيقع في حفرة من النار، لأنه بهذا المزح المزعوم أزهق روحا معصومة محرمة. وهذا الحديث وله نظائر يدل على كمال هذه الشريعة وحسن هذا الدين الذي أتى بقواعد وضوابط وآداب تكفل للناس حياة مستقرة آمنة. نعم.
قال رحمه الله: باب في إمساك السهام بنصالها في المسجد. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. قال فقال أبو موسى: والله ما متنا حتى سددناها بعضنا في وجوه بعض.
قال: باب في إمساك السهام بنصالها في المسجد. ومثل هذا أيضا في الأسواق وطرق الناس والقرب منهم، إذا كان يحمل سهام، والسهم له طرف حاد، له طرف حاد جارح، ولو أنه أمسكه وجعل الطرف الحاد مرسل ربما وهو يمشي دون أن ينتبه دون أن يقصد ربما مر بشخص فسبب في أذى له، جرحه أو فأمر من يحمل سهاما ومثل من يحمل شيئا جارحا، انظر هذا الأدب العظيم، أن يضع يده أو شيء على الجهة الجارحة يوقي لو قدر أنها لمست أحد. إذا كان يمشي في طريق الناس في مسجد أو في سوق أو في كذا ومع شيء جارح، سهم أو غيره، فيضع شيئا يقي أن الناس ألا يصاب أحدهم بأذى أو جرح أو نحو ذلك. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا كان يتصدق بالنبل في المسجد. هذا محسن يعني يريد ما عند الله سبحانه، يتصدق بالنبل في المسجد، ألا يمر بها، أمره ألا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها. نصول جمع نصل، والموضع الحاد الجارح في طرف السهام، إلا وهو آخذ بنصولها. لماذا؟ لأنه قد يجرح أحدا وهو لم ينتبه. ومثل حديث أبي موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مجلس أو سوق، في مجلس أو سوق وبيده نبل فليأخذ بنصالها. هذا رجل الآن في طريقه، معه نبل ومعه ماشي في طريق يريد أن يبيعها، يريد، ما عنده في نفسه أي خاطرة شر أو أذى للناس، لكن أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يحتاط للناس ويضع يده واقية حتى لا يصيب أحدا بأذى، فليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها ثم ليأخذ بنصالها. انظر نصح النبي وحرصه عليه الصلاة والسلام، كررها ثلاثا، كان يقول احتاط لإخوانك، احتاط لإخوانك، احذر، انتبه. هذا كله من حسن هذا الدين وجماله ووفائه بكل خير للناس. قال أبو موسى والله ما متنا حتى سددناها السهام بعضنا في وجوه بعض، يعني لما وقعت الفتنة، والفتنة شر، كم من الدماء تراق فيها، وكم من السهام توجه، المسلم يوجهها إلى أخيه ويقتل في الفتنة المقتول ولا يدري فيما قتل، ويقتل القاتل ولا يدري فيما قتل، لأنها إذا جاءت الفتنة صفتها أنها عمياء صماء بكماء، ولا يستبين أمرها إلا إذا انتهت، ما يستبين أمرها إلا إذا انتهت. نعم.
قال رحمه الله: باب النهي عن ضرب الوجه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فلا يلطمن الوجه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم يا ربنا أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.